بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الشروط في المزارعة. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا يحيى بن سعيد قال سمعت حنظلة الزراقي قال سمعت رافع بن خديج رضي الله عنه يقول: كنا أكثر الأنصار حقلا، فكنا نكري الأرز، فربما أخرجت هذه ولم تخرج ذي، فنهينا عن ذلك ولم ننهى عن الورق. الشروط في المزارعة. وهنا دائما في قاعدة يعني مهمة جدا، وهي أن الفرق بين الإسلام وبين غيره من الأديان أن في الإسلام ألا له الخلق والأمر، وفي غير الإسلام كباقي الأديان له الخلق فقط. بمعنى نجد أن جميع الأديان حرفوا ما يتعلق بالتشريع، يعني له الأمر ولكن أثبتوا الخلق. أما في الإسلام فإيه؟ له الخلق وله الأمر، ولذلك لابد من أن يرجع العبد في القليل والكثير إلى أمر الله عز وجل. وأيضا طبعا الشارع جعل أصول وفروع، الشرع في أصول وفي فروع، وفيها أدلة صريحة واضحة، وفي هناك أدلة يعني فيها نوع من السعة يعني مفتوح. فهذه السعة وهذا الباب المفتوح أيضا لابد يرجع فيه إليه إلى عرف المسلمين وليس إلى عرف الإيه؟ الكافرين. يعني مثلا عندنا أدب، الأدب هذا أمر له الخلق والأمر، يتعلق بالتشريع. المعاملات له الخلق والأمر. ففي بعض المسائل مثلا الشارع فتح فيها الباب، فعلى ما تعرف عليه المسلم، الشيء اللي هو متعرف عليه يمضون عليه، لكن ليس على ما تعرف عليه من الكفار. يعني مثلا عندنا في مسألة ليس فيها دليل واضح لا من الكتاب ولا من السنة، ولكن عمل به المسلمون زمنا طويلا، فجاء الكفار وخالفوا ما عمل عليه المسلمون، يبقى نأخذ بقول من أو بأمر من؟ بأمر المسلمين في هذه الإيه؟ المسائل. فلذلك يعني إذا المسلم وضع هذه القاعدة، قضية الخلق والأمر، وأنه لابد أن يصل إلى الأصول والفروع وأن ينظر فيما عمل عليه المسلمون سليم ونجح. ولذلك عندنا القاعدة مثلا كما نقول نحن السلفيون أو السلفية. السلفية هذه بنرجع إلى الأصول القديمة، ترجع بالكتاب، ترجع بالسنة، وبإيه أيضا؟ بفهم السلف. وكلمة بفهم السلف إن في نوع من السعة فيما ليس فيه نص صريح واضح، لأن يدور حول الإيه؟ حول النص. فهنا بالنسبة للمزارعة بما يتفق عليه الأطراف، صاحب الملك الأرض والذي يقوم بالمشاركة في الزراعة. فقال حدثنا مالك بن إسماعيل وهو النهدي قال حدثنا ابن عيينة وهو سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو الأنصاري قال سمعت حنظلة الزرقي قال سمعت رافع بن خديج رضي الله عنه يقول: كنا أكثر الأنصار حقلا، فكنا نكري الأرض فربما أخرجت هذه ولم تخرج ذي، يعني جزء منها يؤتي بثمرة ويأتي بثمار، والجزء الآخر إيه؟ لا يأتي. فنهينا عن ذلك ولم ننهى عن الورق، يبقى يجوز إيه؟ بالمال، يجوز الكراء بالمال. أما بالنسبة للثمرة فإذا كان هذا فيه نوع من الضرر بين أحد الأطراف فيرجع إلى أي نوع من أنواع الاتفاق الذي بين الطرفين. قال البخاري: باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع حاضر اللباد، ولا تناجش، ولا يزيدن على بيع أخيه، ولا يخطبن على خطبته، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفي إناءها. باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح. نفس القضية، له الخلق وله الأمر. فأيضا النكاح في تفصيل، وذلك عندنا نجد أن الأصول التي بنيت عليها الشريعة تدور على ستة أصول. حد يعرفها؟ على ستة أصول. الأصل الأول اللي هو التوحيد، التوحيد أو ما يسمى بالعقيدة، لأن العقيدة يدخل فيها التوحيد وإيه والمنهج، التوحيد والمنهج، التوحيد وكيفية تطبيق هذا الإيه التوحيد. والأمر الثاني العبادات، ما يتعلق بعد الإيه العقيدة العبادة، كيف تصل إلى الله عز وجل. والعبادة يعني يشمل كل ما يتعلق بإصلاح أمر الاعتقاد، أوامر الله عز وجل التي فيها العبادات كالصلاة والصيام والزكاة وغيرها من هذه الأشياء. بعد ذلك إيه المعاملات، مما فيها البيوع وغير البيوع، كيفية التعامل بين المسلمين بعضهم بعض، وهذا في تفصيل وفي ضوابط، يعني ليس الأمر على الإيه على الإطلاق. ويدخل فيه بقى الصدقات، ويدخل فيه أشياء كثيرة جدا. ذلك إيه لا تحقرن من المعروف شيئا، في أمر مفتوح. طيب حتى ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، يعني الابتسامة هذه تشريع، فيها إيه نوع من التشريع، يعني أنت إذا لقيت أخاك بابتسامة بششت في وجهه هذه عبادة، بخلاف ما لو يكثر وجهك في وجه أبيك، هذه نوع من الإيه من الغلظة وتؤدي إلى فساد وتغيير القلوب، فهذه كلها عبادة. فهنا يعني النكاح أيضا له ضوابط ضبطها الشارع في ما يتعلق بالأصول وما يتعلق بالفروع وما يتعلق بما يتفق عليه الطرفان إلى آخره من هذه الأمور. طيب لو في شرط مخالف يبقى لا باطل، وكلمة مخالف ليس الأصل لا من الكتاب ولا من السنة، ولم يعمل به السلف الصحابة رضي الله عنه ومن تابعهم بإيه بإحسان، في مخالفة يبقى هذا الشرط باطل لا يصح بوجه من الوجوه. قال حدثنا مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مستورد أبو الحسن البصري قال حدثنا يزيد بن زريع وهو العيشي قال حدثنا معمر وهو ابن راشد الأزدي عن الزهري حمر بن مسلم عن سعيد وهو سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع حاضر لباد. وبيع الحاضر للباد طبعا أيضا ده طبعا يدخل في إيه في البيوع، في البيوع يعني فيها ضوابط. أن هناك يعني قديما وحديثا في مدينة وفيما يتعلق بما هو دون المدينة كالبادية وكالريف القرى وهذه الأشياء، وغالبا أهل المدينة يعملون ينشغلون بصناعات وبأشياء قد لا يكون عندهم مثلا كل ما يتعلق بتفاصيل الحياة بخلاف البادية أو بخلاف القرى، فيأتون أهل الريف أو أهل القرى بثمارهم ويدخلون بها المدينة. فطبعا نظرا لكثرة الداخل وأيضا أهل المدينة قد يكون كثير، فبيكون في نوع من يعني الضوابط بين الطرفين، بين الذي هو يدخل لما أهل البادية الذي معهم الزراعة وبين أهل المدينة، فالشارع ضبط العلاقة بينهم، ضبط العلاقة أن أهل البادية يستفيدون منها من البيع والشراء في المدينة، وأهل المدينة يستفيدون أن الطعام يأتيهم إلى إيه إلى عندهم. طيب في نوع من التيسير وفي ضوابط، إن ما نحكر السلع يأتي مثلا أهل المدينة يذهبون ويشترون من أهل البادية أو من هؤلاء أهل القرى ويبيعونهم، يعني يذهبون إليهم خارج دون أن يعرفوا سعر السوق، فهذا نوع من الغبن لمن؟ لأهل البادي، إنه مثلا السلعة في المدينة بعشرة وممكن نشتريها بالنصف ويبيع هو بأكثر، فنهي عن هذا لأن هذا في نوع من الغبن لهم. وفي نفس الوقت أيضا دخول أهل البادية إلى المدينة في نوع من التيسير على إيه؟ أهل المدينة، إن صاحب البادية هذا غريب بدأ يبيع من الصباح بعشرة، الظهر وصل إلى إيه؟ عاوز يمشي خايف السلعة لا تنفق، يصل إلى إيه؟ إلى ثمانية، ممكن يبيعها بخمسة، ممكن آخر النهار يبيعها بمؤقلة منها، والملاحظ في السوق عندنا يوم الخميس ممكن تشتري الشيء في الصباح مثلا بعشر، وآخر النهار العصر بعد العصر يبقى عاوز يخلص ممكن بالشروة وعاوز يخلص، بخلاف طبعا لما تروح عنده دكان ومستقر وهذه الأشياء هو سعر الصبح وسعر إيه بالليل. فهذا في نوع من الإيه من التيسير، لذلك نهي أن يبيع الحاضر للباد. وقيل بمعنى كما فسر بمعنى لا يكون له اسم سارة، يقولوا أنا بقى لا هصرف لك سلعتك وأعمل لك وأسوي لك، لكن دعوا الناس يرزق بعضهم بعض. يعني هذا يكون في نوع من التأثير بين الأطراف، هذا يعني يساوم بعشرة والثاني بخمسة بأربعة، المهم يكون بينه وبين الأصل. وبعض العلماء بما أن يكون له سمسارة قال يجوز أن يكون سمسار إذا علم صاحب السلعة بسعر السوق، لكن برضو في نوع من التضييق على من هنا، على أهل المدينة، إن هو باع بنفسه. يعني الآن في وكالات موجودة فيها السوق، فيها تيسير، يجيب طبعا الفلاح الداخل ويبيع الوسيط اللي هم بيسموه إيه، حد منين عنده وكالات اللي هم أصحاب الوكالات، فصاحب الوكالة هو المستفيد، ومستفيد كثير، ممكن الفلاح يبيع له باثنين وصاحب الوكالة يبيع بخمسة أو بأكثر، ويجي اللي هو التاجر اللي بيشتري من الوكالة يبيعها بإيه بعشرة. إذا مر في مراحل، مراحل، فصار من اللي هو سيكون السلع عنده مرتفعة المشتري اللي هيشتري، وفي أطراف دخلت في الوسط في رفع سعر السلع، وده هو دوما للأسف اللي هو موجود الآن. لكن كان قديما كان يجي هو بنفسه يبيع السلع وما فيش الوسيط اللي موجود، وممكن تنزل وممكن تكون السلع ميسرة وتكون بسيطة، ويدخل هذا أيضا تابع له الاحتكار، لأن هذا قريب من الاحتكار، لأن المحتكر في الحديث المحتكر ملعون، وكان الحديث ضعيف لكن المعنى صحيح. الاحتكار بمعنى ان واحد بيحتكر سلعة في بلد من البلاد، يجي مثلا هنا الارز اشترى كل ما يتعلق بالارز في مطوبس، او سلع معينه كل ما فيها له، فهنا يضطر انه يرفع الايه السعر بعد فتره، واحتكر وحبس السلعة ويعني تضرر بحبس المال، لكن جاء في وقت ما لما علم ان السلعة غير متوفره فرفع السعر جدا، هذا ايضا في نوع من الظلم على اهل المدينه، على الناس الذين يشتري. في ضابط، في ضوابط هنا موجودة فيما يتعلق بالبيوع. طيب احنا قلنا أصول الشريعة ستة، قلنا العقيدة أو التوحيد، البيوع، أحكام النكاح أو العبادات، العقيدة، العقيدة، العبادات، المعاملات، أحكام النكاح، الآداب، دي الحدود اللي رادع اللي يخالف الخمسة، يعني في أي حاجة في حدود، حتى الأداب. يعني مثلا كان عمر رضي الله عنه إن رأى امرأة تتوسط الطريق يقول لها أي لكع وربما يضربها بالذرة، والأمير المؤمنين له الحق في هذا. إيه هو الأدب في هذا؟ إن في ضابط للأدب، إن المرأة لا تزاحم الرجال في الشوارع وفي الطرق، ليس لكن إلا حافة الطرق يمينا أو يسارا. إذن هنا في ضابط في قضايا الأدب، والضابط الأصل اللي هو العام الحدود بقى. الحدود بقى تبدأ من الحدود التي شرعت إلى أنواع التعزير، والتعزير من حق الإمام أن يفعل ما يشاء، أي نوع من الأدب، ممكن يقول وقف الشمس شوي، ممكن يقول أي سكة من الأشياء من الأبواب التي يكون فيها نوع من التعزير، ويعني إسقاط نوع من الألم على المخالف مما لم يحدده الشرع. طيب قال ولا تناجش، ما معنى النجش؟ اللي هو يعني واحد لا يشتري ولكن رحمك الله، ولكن يأتي شخص يرفع فيه السعر حتى يظن الذي يشتري ان هو هذا ثمنه، هي مثلا 8-2، يجي واحد يقول له رحمك الله بكام، يقول له بخمسة، ويعمل هو بيشتري يعني يظهر انها بكذا، فيجي الاخر يشتري انها بخمسة، فهذا نوع يعني طبعا حرام، وده يدخل في باب البيوع المعاملة. ولا يزيدن على بيع أخي، نفس القضية، وأنا اشتريت هو قال لي باثنين قلت له لا ده بخمسة، زي اللي بيحصل في بعض المزادات وغيرها من هذه الأشياء. والمزاد هذا يعني جاءنا من أوروبا، جاءنا من عند الكفار، جاءنا من ليس يعني ليس له أصول عندنا، فذلك برضو ندخل عندنا في قضايا التشريع. في عندنا ما يعني في أمر في نوع من الساعة، هل هو في أصولنا أو لا؟ إن لم يكن في أصولنا لكن جاء من أصول الكفار يبقى لا يجوز تقليد الكفار في هذا، إلا إذا كان الأمر في مصلحة. يعني أديكم أنا مثال، عندنا يعني العرب لغاية فترة مثلا قريبة جدا كانوا يعرفون إلا الحمار والحصان والجمل، اخترعت السيارة، اخترع الكفار، نركب السيارة ولا نركبهاش؟ ممكن أقول دي من فعل الكفار؟ طبعا لا. يبقى ما كان ليس في ديننا حرام وفي فائدة تعم على المسلمين يجوز، لكن ما ليس هناك فيه فائدة وقد يخالف هنا أيضا إيه لا يجوز. زي مثلا الأكل بالشوكة والسكين يجوز ولا يجوز يا عبد الله؟ يجوز الأكل بالشوكة والسكينة؟ طبعا هو قال يجوز. فهو الأصل في هذه المسألة إن إحنا بنرجع لأصولنا، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يا ولم كل بيمينك والأكل باليمين، وكان يلعق أصابعه وأشياء من هذه الأشياء، ورغم إن ما فيش نص واضح في هذه المسألة. طيب جاءنا في تغيير في الصفة عن طريق الكفار، إنه يمسك السكينة يقطع بيها، ما أعرفش هم بيقطعوا إيه يعني، مجرد حاجات كده يعني، هو لو مسكها كلها وخبرها في بقه هياكل، لكن يمسك هذا الصغيرة كده ويبدأ يأكل بإيه باليسار، يبقى إذن وصل إلى إيه، إما إلى التحريم لو أكل بالشمال، أو مشابهة للكفار في كيفية إيه الأكل. ولذلك كان في أحد أهل نجد صنف كتابا القول الصاعق في بدعة الأكل بالملاعق، لكن يجوز الأكل بالملاعق لا حرج، أكل بإيدي بالملاعق لا حرج فيها، لكن إن أنا أشابه الكفار بقى في تفاصيل حياتهم يعني بمعنى يكون عندي ألف فيها، فهذا طبعا لا يجوز. فإذا هنا دايما المسلم يكون محب لدينه، محب لدينه، محب لبيئته، البيئة الإسلامية التي عاش فيها الإسلام، وبما فعلوا أو كما فعلوا لابد أن أفعل في هذه المسألة. ودايما المهزوم يقلد القوي اللي هو المنتصر عليه، وذلك أعظم مصيبة ابتلي بها المسلمون من الاستعمار هو يعني أن المسلم قلده، حكي يعني ويتتبع ما يفعل سواء كان في اللبس في الغيب. ذلك الآن صار في جميع بلاد الإسلام بلسة، حتى في بلاد الحرمين وغيره، البنطال ومش عارف إيه وهذه الأشياء اللي موجودة. ولذلك يعني إحنا أحيانا مثلا الواحد بيرى مثلا بعض المشايخ الكبار شيخ وكده وتلاقيه إيه لابس جلابية، وأنا بتكلم ليس من الحلال ولا من الحرام، بنتكلم على العموم يعني، واحد شيخ كده وبتاع مثلا، شايفين الشيخ صلاح كده مرة وراح داخل عليكم كده بنطلون وقميص وكده، هتعملوا ايه؟ هيبقى الشكل ايه؟ الأسعد هيعمل ايه بقى؟ تعمل ايه أسعد؟ هيفتح بقه ايه ده ايه اللي حصل؟ وممكن بقى يصل لحد ايه، وطبعا رغم ان ايه البنطال ما فيش فيه مشكلة، لان طالما صار زيا عند غالب الناس ما فيش اشكال فيها، هيفتح بقه وتتخيل وكأن في جريمة كبيرة لانه ما ألفها. فنفس القضية احنا عندنا كعادات العرب، عادات المسلمين القديمة، الأصل أن نمضي عليه. ولذلك كثير من أهل العلم يعني مثلا الشيخ ابن عثيمين كان له فتوى جميلة، قال على حسب ما تعود عليه أهل البلد، لكن أفتى بتحريمي في أرض الحرمين أو شدد في الكراهة، وفي غيرها الممكن. وبعض العلماء قال ده زي العجب، فرض الإنسان لا يلبس. فلما يريد أن أصل إليه أن دائما الإنسان يحن لأصله سواء كان في اللبس في الحركة في الهدي الآن. ولذلك الذي يعني يحرك ويغير في حياة المسلمين الإعلام، الإعلام خطير. ولذلك اليهود أول ما أرادوا أن يتملكوا الأرض تملكوها بالثقافة، إن عندنا في الثقافات اللي بتغير الشعوب، فالثقافة بدأوا التركيز عليها، والثقافة اللي تكون عن طريق الإعلام سواء عن طريق طبعا بما هو من المستجدات، عن طريق الكتب. ولذلك أذكر يعني طريف أمر طريف جدا، إن بعض أو يعني ممكن نقول مثلا جملة من المستشرقين لما بدأوا يتكلموا عن الإسلام ويهاجموا الإسلام ويأتوا بثغرات من الإسلام، فأول شيء أرادوا أن يضربوا به الإسلام بدأوا في قضية الثقافة اللي بيسموها إيه القصصية، القصص يعني عندنا في العرب في قصص، ممكن حكايات حديث زرع قصة من القصص، فلجوا إلى القصص، قصص بيئة بقصص مشوقة، ومن خلاله يغيرون ثقافة القارئ. أذكر أنا قرأت قصة كانت لأنيس منصور، أظن اسمها تقريبا صندوق الدنيا أو من هذا القبيل، قرأتها تقريبا وأنا في المرحلة الثانوية، والقصة كانت طريفة في نوع من التشويق، إن واحد تقريبا بنى مدينة في صحراء واشترط ان اي حد يدخل هذه المدينه يكون تحت ايه سلطانه وتحت امرته وتحت يعني كيالي. المهم القصة جميلة جدا، ومدينة بقى وعاش الناس فيها وتمتعوا بالمتع وشربوا الخمور وفي فساد وفي خير وفي شر، لكن تحت سلطان صاحب الايه المدينة. فالقصة كانت مشابهة كبيرة، كانت حوالي تقريبا في انا الاسم مش متأكد منه بالظبط، صندوق الدنيا او بمعنى اخر، بس القصة كانت كبيرة يعني ممكن تكون حوالي 500 صفحة وفيها تشويق، تشويق شديد جدا. اللهم في النهاية البعض أراد أن يخرج من هذه المدينة فمنع وكاد أن يقتل، وبعدين فاجئوا أن كل ما يدور بالمدينة اللي بيديره شخص واحد اللي هو صاحب هذه المدينة، يحرك ده ويعمل ده ويعمل خير ويعمل شر ومش عارف وبتاع. بعدها الواحد اكتشف أنه ده الفكر اللي هو فكر الماسوني، أنه هو العالم الصغير ده هو ده العالم الكبير اللي بدأ اليهود، يعني هم الذين يحركون كل ما في العالم، يحط الرئيس ده ويشيل الرئيس ده ويغير البلد دي ويعمل البلد دي ويخلخل دي ومش عارفين، اللي هو احنا بنسمعه الان وبنشوفه في بلاد المسلمين وغير بلاد المسلمين، في غير بلاد المسلمين. فلذلك الاعلام خطير جدا، تغيير الثقافات، تجد الانسان المسلم مثقف تمشي الان في الشوارع الكل بيتكلم عن الانتخابات ومش عارف الرئيس فلان ومقارنه بين فلان وبين علان ومش عارف هيجي وهنختار فلان ونختار علان. والاصل في هذا ان لا خيرة لمسلم قط، لا خيرة لمسلم على ظهر الأرض فيما يتعلق بمسائل الدنيا، مين هيبقى رئيس ومين هيبقى وزير ومين اللي هيحطه ومين اللي هيجي، اللي هو مجرد يعني زي الرواية، زي مثلا واحد بيصنف رواية، الرواية دي مثلا رواية مصر، مين اللي هيجي في مصر هو معروف فلان الفلان، هو هيجي بصفات معينة بس نعمل بقى لها ايه حبكة قصصية وتبقى انت ايه أهم تتخيل يا ترى مين. بس انت لو قلبت الصفحة في الآخر هتعرف مين اللي البطل والبطل وصل لإيه وعمل مين ومين اللي جه ومين الايه اللي راح. الثقافات اللي بتغير الشعوب، لذلك اليهود سيطروا على العالم بأمرين في البداية، المال وبالنساء، المال والنساء سيطروا سيطرة كلية، وبدأت المشاريع، لأن كل تجارات العالم بلا استثناء في قبضة اليهود، حتى في بلاد الإسلام حتى في أرض الحرمين موجودة. فتغيير الثقافات وأن المسلم دائما تجد الثقافة بتاعته متغيرة كمصيب، مصيب يعني. حتى نرى أن اليهود وعلماء الاستشراق كانوا يقولون لأبنائهم ولمن هم عليهم مثلا، كانوا يحرمون أو يجرمون أن الإنسان يجمع بين اللغتين، يعني ما فيش لغتين، يعني اليهودية العبرية وانتهت المشكلة. لأن طبعا يعني ممكن نقول لكم مثلا إيه، من بنى أصول اليهود في أرض فلسطين غالبهم من أمرين، من أوروبا ومن مصر. طبعا عندنا يهود كان في مصر كان كم كبير، كان قريب من اليهود عدد كبير يعني ما أذكر العدد، وكانوا عرب مسلمين مصريين زينا. وأنا من فترة يعني قريبة من 5 سنة تقريبا كنت بقى أجد بعض اليهود في القاهرة في الصاغة خاصة وبيتكلموا مصري مصري، بيتكلموا مصري مصري مصري، لكن بينهم وبين بعض العبرية لغة واحدة فقط، هي لغة واحدة. وهو دي أصول أي أمة من الأمم ناجحة، أنها لا تجعل الازدواجية، انت تعال الان في في بلاد المسلمين حتى في ارض الحرمين في اي مكان يحط كلمه انجليزي وكلمه فرنساوي وكلمه، كل ما كنا عارف شويه ايه معجره من اللغه اللي بعجروها دي، كل ما يكون مثقف يكون كذا مش عارف ايه، حتى ان ممكن يكون نص كلام الجماعه بتوع مصر والبلاد المتقدمه دي بيكون نص الكلام باللغه الانجليزي ونص الكلام باللغه الايه العربيه الموجود. دي انهزامية، دي مصيبة كبيرة جدا. أيضا لما بدأوا حاربوا المسلمين، حاربوا المسلمين بإزاي؟ حاربوا طبعا بتغيير اللغة، ولذلك صنفوا كتب كثيرة في تغيير اللغة إلى العامية، نبدأ طبعا لأن المسلمين طبعا بيحبوا لغتهم جدا، طب ابدأ شجع العامية وصعب الإيه اللغة بتاعته. وزيك احنا عندنا في القرن الماضي والقرن العشرين تقريبا كل مدرسي اللغة العربية كانوا من المعقدين الأمراض حتى في الثقافة، يجيب لك مدرس اللغة العربية مكشر شكله فظيع ويمسك العصاين يشدش بالدماغ، وده كانوا حفار الواقع. كان أذكر أنا عندي المدرسة اللي أنا كنت فيها في الابتدائي كان كل المدرسين لابسين بدلة بتاعي أنا، ده كان لابس الطربوش بتاعه والبتاع اللي بتجر وشكله فظيع، ما عارفش كان بينقهم إزاي. يمكن الآن الوضع قد يكون فيه نوع من التغيير يعني انفتاح، لكن كان وقتها بيبدأ والمدرس مشكلة من المشاكل. فلو أنا أقول يا إخواننا أن دائما المسلم يحاول أن يرجع لأصله ويألف، يألف الصور الإسلامية، الأشكال الإسلامية، الأشياء الإسلامية اللي هي ممكن تجعله محب لأصول دينه. طيب ولا يزيدن على بيع أخي ولا يخطبن على خطبته، ده برضو من الايه اللي هو أصول تتعلق بالنكاح، يعني انها نوع من لانه يأثم طبعا واحد الخاطب. وطبعا الخطوبة بمعنى انه بين الطرفين، يعني ده خاطب والاخر ما قال نعم او لا، يعني في اتفاق، يعني قال له تقدم الى امرأة عن طريق ولي والولي موافق، او فيه قال له هنشوف وننظر الى غيره، فجاء اخر وسمع ان فلان خاطب ايه فلان، يبقى لا تقدم الا بعد ايه ما احد الطرفين يقضي. طيب لو الزوجة قالت لا أريد انتهت المشكلة، طيب بالتالي يقول أنا ما زلت خاطب نقول له لا انتهت الإيه انتهى الأمر، أو العكس الرجل قال تركت هذه وهي ما زالت متعلقة بي، واضح، فتقدم لأخرى أو إلى غيره طبعا، لكن لابد أن يكون هناك إيه علم بأن الطرفين أحد الطرفين قد انقطع. ولا يخطبن على خطبته، على خطبة أخيه. ولا تسأل المرأة طلاق أختها، طبعا لو واحد متزوج بأكثر من امرأة، طبعا امرأة جميلة وامرأة فيها نوع من المكر وغيره، فتحاول أن دايما تراود زوجها على أن يترك إيه جارته، تعمل بتسوي ترغب ترهب تكذب، لا يجوز طبعا هذا، لتستكفي إناءها، يعني تبقى هي لوحدها أو تأخذ مكانها عند الزوج. طبعا كل هذه لا يجوز في هذه المسائل التي تتعلق بشرع، ذلك نضع القاعدة هذه، له الخلق وله الايه الامر، في كل مسألة لابد ان ارجع للامر حتى لو الى ايه ما فعله الصحابة. ولذلك في الحديث فعليكم بسنتي وسنة الايه والخلفاء الراشدين ومن حلى حذوهم ومن سار على نهجهم. اقف هنا واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.